أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى الهداة المهديين من آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المصدر الأول من مصادر التفسير، وهو تفسير القرآن بالقرآن. وذكرنا في الجلسة السابقة أن الكلام في هذا المصدر يتم في خطوات. الخطوة الأولى في تعريف تفسير القرآن بالقرآن. لا أريد أن أقف كثيرا عند الاصطلاحات والتعاريف على طريقة المناطق. هناك تعاريف متعددة ذكرت لهذا المنهج، كلها في الواقع ترجع إلى حقيقة واحدة. فيمكن أن يقال بأن تفسير القرآن بالقرآن يرجع إلى الاستعانة بالمحكم من آياته لفهم المتشابه منها، سواء كان هذا المحكم محكما بالذات، أو كان هذا المحكم محكما ثانيا وبالعرض، كما لو حلينا متشابها من المتشابهات فصار معناه بالنسبة للمفسر واضحا، فيمكن حينئذ أن يستعين به لحل متشابه آخر، تماما نظير ما قيل في تقسيم القضايا إلى ضرورية ونظرية، وأن النظري لا بد أن يرجع إلى الضروري ولو بوسائط، فمن هذا القبيل. البعض لم يقف كثيرا عند المحكم والمتشابه، وإنما عرف هذا المنهج بأنه أن يستعين المفسر في تفسيره لآية من الآيات ولمعرفة مقاصيد آية من الآيات والمراد منها عن طريق الاستعانة بآية أو بأكثر من آيات الله، من آيات القرآن الكريم. هذا الأمر فيه سهل، وسوف يتضح بالتفصيل موقعية المحكم والمتشابه في منهج تفسير القرآن بالقرآن. فلذا لا نطول في هذه الخطوة الأولى. غاية الأمر، الهدف من اتباع هذا المنهج عند أربابه هو تقليل الفاصلة بين القرآن وبين تفسيره. بالوجدان نشعر أنه يوجد فرق بين متكلم يتكلم بكلام ما ويأتي غيره ليشرح له هذا الكلام، وبين أن يتصدى المتكلم بذاته لشرح مراده. بالوجدان يوجد فرق، وهذا كله في غاية الوضوح، وسوف يأتي أنه لا يمكن لأحد أن ينكر مصدرية هذا المصدر، وإنما الكلام كما سوف يأتي في شيء آخر، في مدى دلالة الدليل وفي شرائط تفسير القرآن بالقرآن. لذا من هذه الخطوة الأولى نكتفي بهذا المقدار. الخطوة الثانية في قيام الدليل على مصدرية هذا المصدر. في البداية لو ادعينا هذه الدعوة أنه لا يوجد كتاب تفسيري لم يستفد من هذا المصدر لما كنا مبالغين. قديما وحديثا الكتب التفسيرية استعانت في تفسير بعض الآيات بآيات أخرى، بل هذه الظاهرة نجدها عند المفسر الأول للقرآن الكريم وهو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وكذلك عند أمير المؤمنين عليه السلام، ويوجد شواهد كثيرة على ذلك سوف نتعرض لبعضها عند ذكرنا للضوابط. فإذا مصدرية هذا المصدر في الجملة من الأمور المفروغ عنها. نعم، شاع الاستفادة من هذا المصدر بجدية عند بعض العلماء السنة والشيعة، فشاع الاستفادة من هذا المصدر في تفسير الطبري وفي تفسير ابن كثير أكثر من غيرهما من كتب التفسير عند السنة، وشاع ذلك أيضا عند شيخ الطائفة وعند الطبرسي رحمة الله عليهما في تفسيريهما. وعموما الكتب التي تعرضت لتفسير القرآن بالقرآن يمكن أن نصنفها إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول من مارس هذه العملية من دون بيان هذا المنهج، مارس عملية تفسير القرآن بالقرآن عمليا وواقعيا من دون تسمية ومن دون ذكر لضوابط وقواعد، وهم أكثر القدماء مثل الشيخ الطوسي، الطبرسي، ابن جرير الطبري، ابن كثير، الفخر الرازي الآن قلة وكثرة لا يهمنا. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني من اعتمد هذا المنهج في تفسيره صراحة وادعى أنه يسير في تفسيره على منهج تفسير القرآن بالقرآن. وعلى رأس هؤلاء العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه. يعني صرح، مش أنه فقط مارس القضية عمليا، صرح بأنه يعتمد على هذا المنهج. الصنف الثالث، من ألف كتبا في التفسير تحت عنوان تفسير القرآن بالقرآن. وهؤلاء في الأعم الأغلب عند متأخري المتأخرين. فمن أبرز الكتب التي صنفت عند السنة هو كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي الموريتاني، الذي ولد في بداية القرن العشرين وتوفي سنة 1974، ولعله من أبرز الكتب التي جاءت تحت هذا العنوان. أيضا من جملة الكتب التي جاءت تحت هذا العنوان البلاغ في تفسير القرآن بالقرآن للصادق الطهراني. لكن هذه الكتب وإن اختلفت في الاسم، بمعنى أنها في التسمية والعنوان أشارت إلى المنهج، لكن للأسف نجد أن هذا المنهج لم يبحث بشكل صناعي بأن تعين له القواعد والضوابط التي على أساسها يمشي المفسر. ولأجل ذلك نشاهد في هذه الكتب أخطاء تطبيقية في غاية الكثرة، بل ربما تصل بين كتاب وآخر إلى حد التناقض. والمفروض أن كلا الكتابين يعتمدان على منهج تفسير القرآن بالقرآن. نعم، هناك محاولات لا ترتقي إلى أهمية هذا المصدر، ذكرت في بعض الكتب التي ألفت في علوم القرآن، في ورقة في ورقتين يتكلمون عن تفسير القرآن بالقرآن. من دون أن يبين هذا الشيء كمنهج متكامل له شروطه وآدابه ونظرياته وقواعده. فلأجل ذلك، لأهمية هذا المنهج، ارتأينا إن شاء الله قبل أن نبدأ بالتفسير الترتيبي أن نتناول هذا المنهج بشيء من التفصيل. قبل أن نستعرض الأدلة على مصدرية هذا المصدر، هناك شبهة لا يمكن لنا أن نغفل عنها ونلج في عملية التفسير من دون دفعها، وهذه الشبهة ناشئة من إضافة التفسير إلى القرآن. عندما نقول تفسير القرآن، هذه الشبهة المعرفية تنشأ في أن هل القرآن له حاجة فعلية إلى التفسير؟ فهل يوجد قصور في بيانية النص القرآني؟ أم أن القصور يرجع إلى المتلقي والمخاطب. البعض أصر على هذه الشبهة ويرى أن تفسير القرآن يرجع إلى انقلاب منهجي كشخص يريد أن ينور النور. النور تنار به وترى من خلاله الأشياء، أما أنك تريد أن تنور النور هذا خطأ منهج. فلأجل ذلك ينبغي أن نوقع البحث في مقامين. المقام الأول في بيانية القرآن الكريم، هل يوجد فيه قصور ذاتي أم أنه كامل البيان؟ المعروف بين العلماء إشارتان، وإلا ما في بحث تفصيلي تناول فيه هذا المطلب. المعروف بينهم إشارة إلى أن القضية على عكس ما يوهمه هذا التركيب تفسير القرآن. تفسير القرآن يوهم أن هناك قصورا في البيان بحاجة إلى تفسير. هؤلاء يروا أنه لا يوجد قصور في بيان القرآن الكريم، وأن الأدلة تضافرت على تمامية بيانية القرآن الكريم. وذكر في هذا المجال مجموعة من الأدلة. الدليل الأول ما يستفاد من كلام للزركشي، وهو يرجع إلى مقدمتين. المقدمة الأولى عبارة عن قاعدة كلية، وهو أن كل من وضع كتابا يضعه ليكون مبينا لذاته. وهذه القاعدة عقلائية تجري في كل تصنيف. كل تصنيف من المصنفات يضعه الإنسان ليكون مبينا لذاته بلا حاجة إلى بيان وإلى تفسير. النقطة أو المقدمة الثانية أن القصور في البيان حينئذ لابد أن يرجع إلى أمر حادث كتباعد الزمان مثلا. فإذا بمقتضى هاتين المقدمتين أراد الزركشي أن يثبت أن القصور أين؟ في المتلقي وليس في ذات الكلام. فإذا لا يوجد قصور ذاتي في الكلام بحيث نحتاج لرفع هذا القصور لإتمامه بالتفسير، وإنما القصور من أين ينشأ؟ لأمر عارض حادث على هذا الكلام يحوجنا إلى حينئذ إلى مفسر. والحمد لله رب العالمين.